الحمد لله العلي الأعلى الذي أعلى كلمته العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، والصلاة والسلام على من أرسله لينفي السوى ويثبت أنه لا يستحق أن يعبد إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. أما بعد، من فضائل كلمة التوحيد وخصائصها أنها عاصمة للدم والمال، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طبعا فإن تابوا يعني من الشرك بأن يقولوا لا إله إلا الله، هذا معنى فإن تابوا، لأن لا الزكاة ولا الصيام تصح بدون الإقرار بالشهادتين وبالتوحيد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال بعدها أيضا في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. فمفتاح الإسلام الشهادة، فإن تابوا من الشرك بالإسلام، يلي ذلك أعظم أو أشرف حق من حقوق الله وهو الصلاة، ثم أشرف حق من حقوق المخلوقين وهو الزكاة. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. فقول النبي أو متى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت، فلا بد أن نفهمها بأنه أمرني الله، أمرت أي أمرني الله إذ لا آمر سواه. فما الحكمة من حذف لفظ الجلالة؟ حذف الفاعل هنا تعظيما وتفخيما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: فإن تابوا أي من الشرك، يعني بالإسلام والتوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول القرطبي: هذه الآية فيها تأمل، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك، اقتلوا المشركين فهم يقتلون لأنهم متلبسون بالشرك، ثم قال: فإن تابوا. والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، مدام سبب القتل هو الشرك فإذا زال الشرك يزول القتل، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة، كأنه يقصد أن يقول بما أنه ربط سبب القتل والشرك فاقتلوا المشركين، فكان الأصل أن يقال فإن تابوا فإخوانكم في الدين، فإن تابوا فخلوا سبيلهم. فيقول والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة، أي الدخول في الإسلام بالشهادتين والتوحيد، من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة، قبل وقت الصلاة والزكاة، لأنه دي مرحلة قتال، فيتوقف القتل بإيه؟ بالشهادتين، بالتوحيد وبالتوبة. وهذا بين في المعنى، هذا بين في هذا المعنى، يعني أن القتل سقط بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة، غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين فلا سبيل إلى إلغائهما، اللي هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نظيره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العربي: فانتظم القرآن والسنة واضطردا، يعني القرآن اشترط بجانب التوبة بالتوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واضطردت أيضا أدلة السنة وتعاضدت مع القرآن الكريم في تأكيد نفس هذا يعني المعنى. وقد تواترت الأحاديث عن 15 صحابيا رضي الله عنه بألفاظ متقاربة تبين أن توبة المشركين التي تعصم أموالهم ودماءهم إنما تكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن من حق هذه الشهادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، وفي رواية: أمرت أن أقاتل المشركين حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، وفي رواية: من وحد الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فالإمام المنوي شرح المقصود بهذا المعنى فقال: الحكم عليهم بما ذكر إنما هو باعتبار الظاهر، يعني هو بيشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ثم يكفر بما يعبد من دون الله، في هذه الحالة يحرم ماله ودمه، هذا باعتبار الإيه؟ الظاهر. أما باعتبار الباطن فأمرهم ليس إلى الخلق، حساب على الباطن هذا ليس إلى الخلق، وإنما حسابهم على الله، يعني فيما يسرونه من كفر ومعصية. بمعنى إذا قالوها بلسانهم وباشروا الأفعال بجوارحهم قنعت منهم به، الرسول صلى الله عليه وسلم يقنع ويكفي بهذا اللي هو الظاهر، يبني على الظاهر، ولم أفتش عن قلوبهم. كلمة حسابهم على الله، على هنا بمعنى اللام، حسابهم على الله يعني حسابهم إيه؟ لله. فما توهمه العلاوة هنا على من الوجوب غير الله، حسابهم على الله، قد يفهم بعض الناس أنه واجب على الله، فهذا الإيهام غير صحيح. حتى لو سلم فهو للتشبيه، يعني أنه كالواجب في تحقق الوقوع، فحسابهم لله. إذن العصمة متعلقة بأمرين: كلمة التوحيد وحقها، إلا بحقها. يبقى كلمة التوحيد وإيه؟ بحقها، أي حق الدماء والأموال على التقديرين. والحكم إذا تعلق بوجوده شرطان لا يقع دون استكمال وقوعهما. وصدره بلفظ الأمر إذانا بأن الفعل إذا أمر به من جهة الله أمرت لا يمكن مخالفته، فيكون آكد من فعل مبتدأ من الإنسان، لم يقل سوف أقاتل الناس حتى يشهدوا، لكنه صدره بتعظيم هذا الأمر بأن بيّن أنه من أمر الله أمرت أن أقاتل الناس. قال الرافعي: وبيّن الشافعي أن الحديث مخرجه عام ويراد به الخاص، اللي هو أمرت أن أقاتل الناس، وأن القصد به أهل الأوثان، كما في بعض الروايات أمرت أن أقاتل المشركين، وهو أصل من أصول الإسلام،